ومن ضمن كسر الحواجز هم مدربون على ما يسمونه setting rules، يعني الاتفاق على قواعد أو قوانين، ويتفق على القوانين مع الأطفال، وتكتب القوانين وتعلق في مكان بارز. مثلا من القوانين أنه أجلكم الله إذا واحد محتاج يروح الحمام مسموح فقط اثنين في الوقت الواحد يروحوا الحمام، وفي مثل خيط يعلق معاه ورقة مكتوب عليها أود الذهاب إلى الحمام. إذا وجدت هذا معلقة ممكن تأخذها، إذا هي غير معلقة معناها في واحد ثاني قاعد يستعمل، لازم تنتظر حتى يرجعها بعد يستعملها. أعطوهم فرصة في اتخاذ القرار. احنا نجد كبار كما ذكرت لكم لا ليس له أي قرار، أعطوهم فرصة في اتخاذ القرار، سواء في المسألتين التي ذكرتها التي لها آثار خطيرة على صحتهم وأمنهم أو أخلاقهم. الاقتراح الرابع، تعريف الأطفال بقادة خارج نطاق السياسة والرياضة والمدرسة والمنزل، يعني نعرفهم بقادة في قادة عسكريين، قادة في الإطفاء، قادة في الاقتصاد، قادة في التعليم والتربية والإعلام، نعرفهم أن الحياة فيها قادة في كل المجالات، لأنهم بمحدودية خبرتهم في الحياة يتصوروا القادة هم هؤلاء فقط، فنحن نريد أن نعودهم حتى تتسع آفاقهم ويبدأ يفكروا بأنفسهم كقادة في المجالات الأخرى. النصيحة الخامسة، تعويد الأطفال على المشاركة الإيجابية، على المشاركة الإيجابية وليس على التقليد والتبعية. لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء أسأت، لا تقولوا هذا، وإنما دائما ننتبه احنا في تربيتنا للأطفال، إذا شفنا أن في طفل معين باستمرار يقلد الآخرين هذا مؤشر خطر، فيجب أن نعودهم أن أنت وين ما عندك رأي ما عندك ليش قاعد تعمل مثلهم، طيب هم فعلوا شيء خطير تعمل مثلهم، فنبدأ نحادثهم كثيرا في هذه المسألة. المسألة السادسة والاقتراح السادس، مناقشة الطفل في قدراته وفرصة القيادية. خلوني أرجع للمثال الذي ذكرته عن ابني، لما سألته قلت له هل أنت قائد، فقال لي لا أنا ماني قائد. طبعا كان بالنسبة لي مؤشر سيء، يعني كيف يعتبر نفسه ما هو قائد، لكن ليس علاجها أن لا أنت قائد، هي ليست بالإجبار. فماذا فعلت معه؟ كان في ذلك الوقت كنا في عطلة صيفية، فسألته قلت له أنتوا اليوم رحتوا رحلة؟ قال لي رحنا رحلة. وين رحتوا؟ قال رحنا احنا كانوا في عندنا في الكويت مرة عملوا ما يسمونه متحف الجليد، عبارة عن متحف متنقل فيه أشكال من الجليد، بيت من الجليد، حصان من الجليد إلى آخره، فكان كثير من الأطفال يزورون هذا المتحف، فقعد يحدثني عن متحف الجليد والأشياء الغريبة اللي فيه. فبعدين أنا ما يهمني هذا المتحف، أنا يهمني أكثر أني قاعد أشوف مدخل لقضية القيادة معه. فقال لي هو ضمن سوالفه الآن، فش يقول لي؟ يقول لي بعدين أنا شفت في زحلاقية صانعينها من الجليد، تعرفون هذا الجهاز اللي يستعملوه الأطفال للتزحلق، بس مصنوع من جليد. فناديت كل الأطفال قلت تعال تعالوا خلونا نلعب في هذا، فمشوا وراي وإحنا لعبنا فيه. قلت له يعني أنت اللي ناديتهم؟ قال لي واتبعوك. قال لي هذه قيادة، أنت قائد إذن. فضحك. قلت له بعدين إيش سويت؟ فقال بدأنا نلعب ونتزحلق، بعدين أنا اكتشفت طريقة ثانية للتزحلق، قمت أتزحلق راسي إلى الأمام وكذا، فكلهم قاموا يسووا مثلي. فقلت له أنت اللي اقترحت لهم؟ قال لي قلت له وهم سووا مثلك. قال لي هذه هي القيادة، فهل أنت قائد؟ قال لي إيه أنا قائد. فلاحظوا كيف دخلنا عليه للحديث عن القيادة. النصيحة السابعة، النصيحة السابعة التي يقدمها الباحثون بناء على هذا البحث، تحدثوا أكثر مع الأطفال عن النساء القائدات. أنا لأجل هذا عملت ألبومي نساء خالدات، ذكرت فيه نماذج من النساء الخالدات، من زوجات الأنبياء ولا النساء في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين، أو النساء العظيمات في تاريخ الإسلام، حتى أعطي للمربين وأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات نماذج يستطيعوا أن يستعملوها. انظروا إلى خديجة، انظروا إلى فاطمة، انظروا إلى عائشة، انظروا إلى أم البنين، إلى زبيدة، إلى أعطيهم نماذج. إذا طبعا إذا الكبار ما يعرفوا هذه النماذج كيف سيتحدثوا عنها؟ فمن المهم أن إحنا ككبار نتعلم هذه النماذج حتى نستطيع أن نذكرها للصغار، فنحتاج أن نتحدث معهم أكثر في موضوع النساء القياديات. النصيحة الأخيرة التي يقدمها الباحثون هي التركيز على مهارات الاتصال وفن التعامل مع الناس. كلما أتقن الإنسان هذه المهارة كلما كانت فرصته وقدرته على القيادة أكبر. ففنون الاتصال، فن الحوار، فن الاستماع، التحفيز، المشاركة الإيجابية، البادي لانجوج اللي هو يعني تفاعلات الجسد وغيرها وانفعالاته يعني مع الموقف وغيرها من الأمور، كلما نبهناهم إلى أخطائهم فيها، بينا لهم الصواب فيها، وجهناهم فيها، كلما كانت فرصتنا لأن نصنع منهم قادة أفضل وأكبر. هذا هي نتيجة هذا البحث. هذا هو الجزء الأول من حديثي عن القيادة بالنسبة للأطفال. هذا كلام كله مبني على البحث الذي ذكرته لكم. باقي الحديث سيكون من خلال خبرتي الشخصية وقراءاتي الأخرى غير البحث الذي ذكرنا. أبدأ بسؤال: كيف أستطيع أن أربي على القيادة، وعلى ماذا يجب أن أركز في تربيتي على القيادة؟ مرة أخرى، ما هي الصفات التي يتميز بها القائد؟ سميها صفات، سميها مميزات الإنسان القيادي. وطبعا لما نعرفها ونحددها ففي هذه الحالة سنركز عليها حتى نصنع منهم قادة. طبعا هناك نصائح كثيرة جدا وكلام كثير وآراء مختلفة لدى العلماء، لكني سأذكر لكم بناء على كل ما بحث قناعاتي في هذه المسألة. الصفة الأولى هي الرؤية المرشدة. تعرفون احنا نسأل الأطفال كثيرا: يا ابني ايش تبي تصير لما تكبر؟ هذا سؤال جدا جدا مهم ويجب ان نركز عليه ونكرره باستمرار، وطبعا نسمح لهم ان يفكروا ويتخيلوا ويعدلوا ويعدلوا ويعدلوا. لا يعني لا تتضايقوا من هذه المسألة. هو الحقيقة الانسان ما هو مطلوب ان يبلور، شيء واضح جدا في هذا، الا لما يكون على وشك ان ينتهي من المرحلة الثانوية ويدخل الجامعة، عندها يبدأ التخصص الحقيقي. لكن إلى مرحلة الثانوية الإنسان يدرس كباقي الناس تقريبا كل الأشياء. طبعا في بعض الناس اللي أو بعض البلاد اللي فيها فاصل قبل مرحلة الثانوية أن يختار أدبي ولا علمي ولا كذا، نحتاج أن نحدثهم في ذلك الوقت لأن بناء عليه سيحتاج أن يختار أحد المجالين. لكن هذا هو السؤال: ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟ كل ما كان الإنسان واضح الإجابة عنده سيتخذ خطواته وقراراته في الحياة بشكل صحيح. وهنا تقع مشكلة ويقع خطأ كبير يقع فيه كثير من الآباء والأمهات. كثير من الآباء والأمهات هم الذين يحددوا الرؤية لأبنائهم وبناتهم. هذا خطأ جسيم، لأن طبعا كثير منهم ماذا يريد؟ إما يريد ابنه ولا كذا يكون طبيب ومهندس في هذه العقدة اللي في العالم العربي، أو يريد أن يكون مثله. إذا هو إداري يريد أن يكون مدير، وإذا هو إعلامي يريد أن يكون إعلامي، أو شيخ يريد أن يكون شيخ، يريد نسخة منه. والله سبحانه وتعالى خلقنا بقدرات مختلفة وكل ميسر لما خلق له. أنا سبحان الله في تربيتي لأولادي وبناتي وجدت سبحان الله يعني رغم أنهم ناشئين في بيت واحد في تربية واحدة، لكن كل واحد منهم له تميز في مجال يختلف عن الآخر وقدرات تختلف عن الآخر. فكل ميسر لما خلق له. نحن نوجه أن هذا المجال فيه صعوبة، هذا المجال يحتاج القدرات الفلانية، لكني لا أقرر نيابة عنهم. فأرجوكم لا تقرروا، لكن حدثوهم وحاوروهم وأفهموهم أبعادها، لكن القرار عندهم. فهذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية للقائد هي صفة الثقة. الثقة، والثقة لها مفهومين: الثقة بالنفس والثقة بالآخرين. الثقة بالنفس والثقة بالآخرين. فإذا كان خجول ولا ضعيف الشخصية، هذا أستطيع أن أعدله خاصة في السبع سنوات الأولى من عمره. وإذا ما عرفت أن أعدله لقلة خبرتي التربوية ولا النفسية، أستعين هنا من الشيء الممتاز أن يستعين الإنسان بمرشد متخصص، سواء طب نفسي أو علم النفس. لكن رجاء لا تذهبوا يعني لأصحاب المهارات المحدودة، وبعض إخواننا وأخواتنا اللي دخلوا في علم الـ NLP وهواة الحقيقة في هذه المسائل، أخلى دورة شهر ولا كذا وصار خبيرة، يعني هيهات. فأرجوكم الجأوا إلى المختصين، أطباء النفس أو علماء النفس، وعالجوها. عالجوها هذه المسائل بسرعة. يعني مرة أخرى عندما أشوف طفل انطوائي ولا خجل زائد عن اللزوم ولا تردد يعني حتى تأتأ ولا يعني أي شيء يوحي بضعف الشخصية، ففي هذه الحالة من المطلوب أني أعالج هذه المسألة وأعالجها بأسرع وقت وأستعين بالمختصين، ولا حرج في ذلك. يعني ما هو مجنون، بعض الناس يعتبر أن الذهاب للطب النفسي ولا كذا يعني فقط المجانين، هذا ما هو صحيح. خلونا يعني الواحد إذا أصاب مرض في جسده لا يتردد أن يذهب لطبيب، كذلك إذا في مسألة في النفس البشرية المعقدة هذه ما أعرف فأستعين بالمتخصصين. فمرة أخرى، أي قضية تهز الثقة بالنفس يجب أن نعالجها ونعالجها بسرعة. كذلك الثقة بالآخرين، يعني في بعض الناس عندهم شك في الآخرين ولا حذر شديد، بعض الآباء والأمهات يربون أولادهم على هذه المسألة. طبعا احنا في قضية الأخلاق يجب أن ننبههم، يعني دير بالك إذا واحد لمسك ولا كذا، نعم أنبههم على مثل هذه المسائل وأعطيهم جرعة قوية حتى لا يضعفوا، أو إذا واحد أعطاك سيجارة ولا ما أعرف إيش أنبههم نعم، لكن ما أزرع في نفوسهم الخوف والشك في كل الناس، بالعكس يعني أعوده كيف يعمل عمل جماعي ويثق بالآخرين، وأعلمه إذا خدع أحيانا أو في بعض الناس استغلوا هذه الثقة بشكل خاطئ ألا يحرم نفسه من الثقة بالآخرين. بعض الناس يجرب تجربة فتفشل فيقوم يخسر كل الناس ويفقد الثقة بكل الناس. هذا خطر، هذا مفهوم خطير يجب أن لا نقبل به. فإذا لابد أن نزرع الثقة بالنفس والثقة بالآخرين. الصفة الثالثة هي الفضول وحب التعلم، الفضول وحب التعلم، وهذه مسألة أيضا جدا جدا مهمة. بعض الناس يعتبروا الفضول شيء سيء، الفضول ليس شيئا سيئا، لأن حقيقة الفضول هو حب التعلم، لكننا نوجهها يعني لا تتدخل في خصوصيات الآخرين. لكن اسأل في بعض الآباء والأمهات لما يأتيهم الطفل ويسأل ليش 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 لماذا لماذا، يملوا أوه روح عني أو روح لأبوك أو روح لأمك، هذا خطأ، لأن نحن نقتل الإبداع ونقتل التعلم ونقتل هذا الحب لفهم الحياة. يجب أن بالعكس نفتح صدورنا، يعني هذا أهم عندي من أن أشاهد برنامج تلفزيوني ولا أقرأ جريدة. فأرجو أن تركزوا على هذه المسألة وتساعدوهم عليها. الصفة الرابعة هي صفة الجرأة، الجرأة. القائد اللي ما عنده جرأة ما هو بقائد الحقيقة. فإذا وجدت أن الطفل دائما تابع، الطفل متردد، عنده خجل، عندها في هذه الحالة يجب أن أتدخل لأعالج هذه المسألة. الصفة الخامسة، وعلى فكرة هذه الصفة الخامسة يذكرها الغربيون، وهي الاستقامة. الاستقامة يعني لا تغش، لا تخدع، كن خلوقا إلى آخر. طبعا احنا بالنسبة لنا كمسلمين المسألة أعلى من ذلك، راقب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يسمعك، الله يبصرك، الله رقيب عليك، لا تملوا من تكرارها على الأطفال. وإذا وجدنا أي خلل في هذا، غش خدع، لا تتساهلوا في هذه المسألة. بعض الناس يهتموا بالامتحان ولا يسألوا هل غش ولا ما غش في الامتحان، المهم ينجح وبس، لا هذا أخطر. أنا عندي يفشل في الامتحان ويرسب ولا يغش، لأنه بالغش وينجح على المدى القصير، لكن بالاستقامة ينجح على المدى الطويل. وهذا حتى عند الغربيين، يعني ليش الغربيين مهتمين بقضية الاستقامة، لا تغش لا تخدع كن صادقا، ليش؟ لأن أثبتت لهم الدراسات أن غير ذلك سيكون نجاح قصير المدى، بينما بالاستقامة النجاح يكون طويل المدى. الصفة السادسة التي يجب أن نربيهم عليها الاستماع، الاستماع. علموهم ألا يقاطعوا، راقبوهم وهم يتحدثوا مع الآخرين، أن إذا بدأ يستهزئ بكلام الآخر ولا غيره أن يتدخل، عيب ما يصير، اسمع احترم اللي أمامك. فأدربهم على هذه المسألة. الصفة السابعة التوازن، التوازن، يعني ما يكون حياته كلها لعب، ما تكون حياته كلها رياضة. الحياة باختصار احفظوها كمبدأ أربع جوانب: عقل وروح وعاطفة وجسد. العقل ينمى بالقراءة، العاطفة تنمى بالعلاقات، الجسد ينمى بالرياضة والتغذية، والروح تنمى بالعبادة والصلاة. فتأكدوا أن عندهم كل الجوانب الأربع، وراقبوا إذا شفتوا الطفل منجر كثيرا في اتجاه واحد، مثلا طفل يحب الترفيه تماما لا يقرأ ولا يلعب رياضة ولا كذا، هذا خطر. لو شفت طفل كل حياته رياضة هذا أيضا سيء. لو شفت طفل كل حياته علاقات ما في لا قراءة ولا رياضة، هذا أيضا وضع غير سليم. أو إذا شفت طفل يعني متعلق بالعبادة وكذا، هذا نادر، لكن لو وجد هذا أيضا خطأ. فلا بد أن أوجد عندهم قضية التوازن. الصفة الثامنة التي أنصح بالتركيز عليها هي صفة الشجاعة في العلاقات، الشجاعة في العلاقات. وأختصرها بأمرين: الأمر الأول أن يقبل النصيحة، إذا واحد نصح سواء أب أو أم أو صاحب، إذا شفته بدأ يرفض الآن الأهم من النصيحة نفسها أن أعلم قبول النصيحة. جزء من الشجاعة في العلاقات أني أعلمهم قبول النصيحة. طبعا أحسن طريقة لتعليمهم قبول النصيحة هو أنه هو لما ينتقدني ولا ينصحني أو أحد ينصحني أمامه أني أقبل فأكون قدوة له في هذه المسألة. المسألة الثانية في الشجاعة في العلاقات هو أنه هو ينصح إذا شاف خطأ ينصح. يعني لما أشوفه مثلا يكلمني عن أحد أصحابه بكلام أنه ينتقده بشيء دائما لازم أسأل طيب بلغته قلت له طيب انصحه لا استحي ما أعرف إيش وكذا أقول له لا لا قول هذا واجبك هذا من صاحبك تحبه وكذا قول أو قولي. فهذا جزء من الأشياء اللي إحنا نحرص عليها. الصفة التاسعة وإن كان ليس كل علماء القيادة يجمعون على أهميتها لكن أنا شخصيا من تجربتي ومن تأملي وجدت أنها صفة تساعد كثيرا على القيادة إن لم تكن أساسا في القيادة وهي صفة المرح. صفة المرح مرة أخرى إذا الطفل انطوائي الطفل دائما يعني حياته جدية أو حتى عندما يكون جالس ما يضحك عودوهم يتحدثوا يعني أنا أفعل أكثر من هذا حتى أعلمهم بعض النكت وأقول لهم قولوها للآخرين لما تعود على هذا تصبح حياته وشخصيته يعني مقبولة أكثر والشخص المقبول قدرته على القيادة أبلغ. فمرة أخرى سأنتبه للأطفال في هذه المسألة وأراقب إذا وجدت عندهم صفة هذه جيدة سأشجعهم إذا شفت نقص فيها سأحاول أن أعالجها. الصفة الأخيرة التي أركز عليها وأحب أن نهتم بها سعة أفق التفكير. سعة أفق التفكير أن يفكر بطريقة عقلية تحليلية فيها قبول للآخر. ومن هنا يعني أنا حريص كثيرا على أني مثلا ألعبهم ألعاب فيها ذكاء فيها ألغاز وأمثال هذه المسألة حتى أخليهم يفكروا بخارج نطاق المألوف قضايا التي فيها إبداع خاصة بعض الألغاز اللي إجاباتها غير مباشرة. يعني أسألهم مثلا أمس أنا كنت أتكلم مع أولادي أقول لهم في واحد حلاق يقول أنا أفضل أحلق لاثنين ألمان من أني أحلق لواحد أمريكي ليش؟ فكل واحد بدأ يعطيني جواب. فلما عجزوا عن الإجابة التي ببالي قلت لهم لأن لما يحلق حق اثنين ألمان راح يربح مرتين بينما لما يحلق لواحد أمريكي راح يربح مرة واحدة. يعني ما العلاقة بكون ألماني ولا أمريكي بس أنا بالطريقة هذه قاعد أخليهم يفكرون بطريقة مختلفة. طبعا هذا نموذج وأنا عندي كتب في هذه المسألة مرن عضلات مخك وغيرها في كيفية التفكير بطريقة مختلفة. لكن جزء من سعة أفق التفكير أن يحلل. يعني أنا أسئلة تحتاج إلى تفكير عقلي وتحليل فهذا جزء من مهمتي تجاهه. وإذا خالفه إنسان في الرأي أن ما يرفض الرأي الآخر هذا إنكار الآخر وإلغاء الآخر وتكفير الآخر وكذا. هذه من القضايا التي أركز عليها كثيرا حتى أربيهم على التوازن الفكري والتحليل العميق في قضية التفكير التي تجعلهم يقبلون الرأي الآخر. وأيضا في مسألة خطيرة ومهمة جدا في هذه المسألة تابعة لهذه الموضوع وهو أني أنا شخصيا ما ألغي الآخر أمامهم وأني إذا اختلفت مع إنسان أذكر كلام فيه مدح وتقدير يعني أنا مثلا لما يذكر أمام أولادي مثلا أخوة علماء ولا دعاة يعني لهم وزنهم أحرص على أنهم لا يعتبروني أنا الوحيد والآخرين يلغوهم لا ما شاء الله فلان متميز في كذا وفلان أحسن مني في كذا وفلان عنده قدرة يا ريت والله أكون مثله فيها. أخليهم يفكرون خارج نطاق الشخص الواحد ولا القدوة الواحدة إلى مجموعة قدوات.